بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن اتضح عندنا من خلال ما تقدم ما هو المقصود من العناوين الثلاثة التي هي عبارة عن المسائل والموضوع وكذلك المبادئ، وهي المعبر عنها بأجزاء العلوم. بعد أن اتضح المقصود من هذه العناوين الثلاثة، نعود إلى ما كنا بصدده، وهو بيان أن العلم هل هو متقوم بهذه الأجزاء أم لا. وقد تقدم الكلام حول المسائل، وذكرنا بأن العلم كما أفاد السيد المصنف قدس الله نفسه متقوم بها، ولو انتفت لانتفى العلم لانتفاء الكل بانتفاء أجزائه. إنما الكلام في أن العلم هل ينتفي بانتفاء الموضوع وبانتفاء المبادئ، بمعنى أنه يتقوم بهما، أو أنه لا ينتفي بانتفائهما. فهنا أفاد السيد قدس الله نفسه الزكية بأن المقصود من التقوم ما هو. لا بد أن نحرر ما هو المقصود من التقوم ليتسنى لنا الجواب بأن العلم متقوم بهما أو ليس بمتقوم. فنقول بأن التقوم يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول هو التقوم الواقعي الحقيقي، وملاك هذا التقوم الواقعي الحقيقي هو أنه لو انتفى المقوم لانتفى المتقوم تماما، كما هو في مقومية الروح والبدن للإنسان، فإنه لو انتفت الروح لانتفى الإنسان، فالروح لها مقومية واقعية للإنسان. وإذا أردنا مثالا أداق، فكمقومية الجنس والفصل للماهيات، فماهية الإنسان مثلا متقومة بالحيوانية التي هي جنس، ومتقومة بالناطقية التي هي فصل. ولو انتفى أحد هذين الجزئين لانتفى المتقوم، لانتفت الإنسانية. فهذه الماهية ماهية الإنسانية متقومة تقوما واقعيا بكل من الجنس والفاصل، ولو انتفى أحدهما لانتفت. إذن المعنى الأول للتقوم هو التقوم الواقعي الحقيقي، والمعنى الثاني للتقوم هو التقوم العادي الاعتباري الاصطلاحي. وهذا التقوم الاعتباري الاصطلاحي ملاكه انتفاء المتقوم بانتفاء الاعتبار بانتفاء الاصطلاح. فمثلا لو قلنا بأن أقل ما تتكون منه القصيدة الشعرية هو 10 أبيات، وأما ما قل عن 10 فلا يعبر عنه بقصيدة، وإنما يقال له مقطوعة، كما يذكر ذلك مثلا بعض أرباب الأدب. فلو كانت عندنا قصيدة شعرية، وهذه القصيدة الشعرية أتلف شاعرها بعض أبياتها بحيث قصرت عن 10 أبيات، هنا ينتفي عنوان القصيدة عنها لانتفاء ما كانت تتقوم به. ولكن هل كانت تتقوم بالأبيات التي تصل إلى 10 فما يزيد؟ هل كانت تتقوم بها تقوما واقعيا كتقوم الماهية من الجنس والفصل؟ كلا، وإنما هو تقوم اعتباري اصطلاحي، بحيث لو أن أهل الأدب وأهل الاصطلاح تواضعوا واصطلحوا بأن ما قل عن 10 قصيدة أيضا، لا ينتفي العنوان، وإنما ينتفي العنوان، ينتفي المتقوم إذا انتفى الاعتبار، إذا انتفى الاصطلاح. وهذا الاعتبار ما دام موجودا فالتقوم حاصل، وما دام قد انتهى فالتقوم ينتهي. إذن هذا نحو آخر من أنحاء التقوم، نعبر عنه بالتقوم العادي، بالتقوم الاصطلاحي، بالتقوم الاعتباري، كما جاء ذلك في كلمات السيد المصنف أعلى الله مقامه. حينئذ إذا فهمنا بأن التقوم على قسمين، نقول ما هو مقصود مدعي تقوم العلم من الأجزاء الثلاثة، سيما من الموضوع والمبادئ؟ إن كان يريد من التقوم هو التقوم الاعتباري الاصطلاحي فله وجه، إذ أن ذلك يدور مدار الاعتبار، فإذا تواضع أهل الاصطلاح وأهل الفن على أن العلم لا بد أن يكون له موضوع ومبادئ، فنحن والاصطلاح، نحن والاعتبار، نحن والمواضعة. ولكن لو أنهم اصطلحوا على أن العلم لا موضوع له، أو فقل لا ضرورة لوجود موضوع له أو مبادئ له، فأيضا نحن والاصطلاح، نحن والاعتبار. إذن إن كان المراد من التقوم هو المعنى الثاني، أي التقوم الاعتباري، فهذا له وجه. ولكن إن كان المراد من التقوم هو التقوم الواقعي، فهنا لا بد أن نشقق هذا التقوم الواقعي إلى شقين. الشق الأول هو أن يكون الموضوع والمبادئ بوجودها الواقعي دخيل في علمية العلم، والشق الثاني هو أن يكون الموضوع والمبادئ بوجودها العلمي دخيل في علمية العلم. الفرق بين الشقين ماذا؟ الفرق بين الشقين هو أنه على ضوء الشق الأول فإن الموضوع بما له من الوجود الواقعي والمبادئ بما لها من الوجود الواقعي دخيلة في علمية العلم، يعني سواء علمنا بها أو لم نعلم بها. فإن كان الموضوع بوجوده الواقعي موجودا فالعلم موجود، وإن كانت المبادئ بوجودها الواقعي أيضا موجودة فإن العلم يتحقق، وأما إذا انتفت واقعان فلا يمكن أن يتحقق العلم. علمية العلم متقومة بالموضوع والمبادئ بما لها من الوجود الواقعي، بينما على الشق الثاني لا نلحظ الوجود الواقعي بما هو بل بما هو معلوم، فالموضوع بما هو معلوم مقوم للعلم، والمبادئ بما هي معلومة مقومة للعلم، بحيث لو وجد الموضوع ووجدت المبادئ ولكن كنا نجهل بها فإن العلم لا يتحقق، إذ أن كلا منها دخيل في علمية العلم ولكنه دخيل بوجوده العلمي بما هو معلوم. إذن نحن عندما نبحث حول التقوم الواقعي، التقوم الواقعي نتصوره على قسمين، إما أن الموضوع والمبادئ مقومة بوجودها الواقعي بغض النظر عن العلم والجهل بها، وإما هي مقومة بوجودها العلمي أي بما هي معلومة. فإذا كان المقصود من التقوم هو التقوم العلمي الواقعي عفوا، فهو بكلا شقيه لا نلتزم به. لماذا يا سيدنا السبزواري أعلى الله تربت أعلى الله مقامك لا تلتزم بالتقوم الواقعي؟ يقول: لعدم الدليل عليه من نقل أو عقل، فلا يوجد عندنا دليل نقلي ولا يوجد عندنا دليل عقلي يلزمنا بالالتزام بأن لكل علم موضوعا ومبادئ يتقوم بها، بحيث أن علمية العلم أي أن يكون علما مستقلا في قبال العلوم الأخرى، بحيث أن علمية العلم لا تتحقق إلا بالموضوع وبالمبادئ، هذا لا دليل عندنا على الالتزام به. والمحصلة فإن التقوم إن أريد به التقوم الاعتباري فله وجه، وأما إن أريد به التقوم الواقعي فهذا محل نظر لعدم الدليل عليه. هذا محصل ما أفاده رضوان الله تعالى عليه في هذا المطلب. ولكن بحسب الفكر الفاتر والنظر القاصر والبضاعة الكاسدة، أقول لعلني لم أرقى لفهم كلامه أعلى الله في مقامه، ولذلك فإن ثمة ملاحظة تدور في خلدي ولا أجد لها مخرجا إلا مع التكلف، وهذه الملاحظة هي أنك يا سيدنا السبزواري قد التزمت فيما سبق بأن العلم متقوم بالمسائل، وقلت بأن المسائل لو انتفت لانتفى العلم لانتفاء أجزائه، هذا بنيت عليه وسلمت به. وكذلك أيضا سلمت في مسألة أخرى مرت علينا بأن النسبة بين موضوع العلم وموضوعات المسائل هي نسبة الكلي وأفراده والطبيعي ومشخصاته، مما يعني أن موضوع العلم متحد مع موضوعات المسائل، وحينئذ يصعب علينا التوفيق بين هذين الالتزامين. مع ما التزمت به من أن العلم لم يقم دليل من عقل أو نقل على تقومه بالموضوع، فإن موضوع العلم إذا كان متحدا مع موضوعات المسائل، وأنت قد التزمت بأن العلم متقوم بالمسائل، فهذا يعني أنه متقوم بما لها من الموضوعات والمحمولات والنسب. وإذا كان موضوع العلم متحدا مع موضوعات المسائل، فهذا يعني بالضرورة أن العلم متقوم به ولا يمكن انفكاكه عنه. وبالتالي فالالتزام بهذه المسائل الثلاث لا يمكن بحالين، أي أنك من ناحية تلتزم بأن المسائل مقومة للموضوع، ومن ناحية أخرى تلتزم بأن موضوع العلم متحد مع موضوعات المسائل، ثم تلتزم بأن العلم لا يتقوم بالموضوع لعدم قيام دليل من عقل أو نقل. هذه الالتزامات جميعها لا يمكن الالتزام بها، بل لا بد من رفع اليد عن أحدها. إما أن تقول بأن العلم لازم، بأن الموضوع لازم للعلم لأنه متحد مع موضوعات مسائله والمسائل لازمة، وإما أن تقول والمسائل مقومة عفوا، وإما أن تقول بأن موضوع العلم غير متحد مع موضوعات المسائل، وهذا خلاف ما التزمت به، وإما أن تقول بأن المسائل غير مقومة للعلم، وهذا لم تلتزم به. إذن فالتوفيق بين بهذه الالتزامات الثلاثة بحسب هذا العقل الفاتر لهذا المتكلم مشكلون. وعلى ضوء ما ذكرناه فيما تقدم من الدروس المرتبطة بهذا الباحث، نقول فلنتحدث أولا عن الموضوع، ثم فلنتحدث عن المبادئ. إذا تحدثنا عن المبادئ فلا بد من التفصيل بين مبادئ العلم وبين مبادئ المسائل بحسب البيان الذي تقدم في التفريق بينهما. فنقول بأن مبادئ العلم غير دخيلة في العلم، غير دخيلة في علمية العلم، فلو لم تحرز مثلا، فلو لم يحرز اسم للعلم مثلا محددون، أو لم يحدد موضوع، أو لم يحرر موضوع العلم مثلا، أو ما هو موضوع العلم أو ما شاكل ذلك، أو ما هي مرتبة العلم، هذا لا يضر بعلمية العلم. وأما مبادئ المسائل فهي كما تقدم إما مبادئ تصورية وإما مبادئ تصديقية. والمبادئ التصورية دخيلة في علمية العلم، إذ أن الإذعان بثبوت النسبة بين المحمول والموضوع في مسائل العلم يتوقف على معرفة حدود الموضوع وحدود المحمول، بل يتوقف على تصور حدود النسبة. وأما مع الجهل بالموضوع والجهل بالمحمول وعدم تصور النسبة، فإن إثبات شيء والإذعان بشيء والتصديق بشيء مما لا سبيل إليه. والمبادئ التصديقية كذلك أيضا، سواء كانت هذه المبادئ التصديقية من البرهانيات التي تحرر في نفس العلم، أم كانت مثلا من المسلمات أو الأصول الموضوعية التي تحرر في علوم أخرى، فإن علمية العلم تتوقف عليها. أما بالنسبة إلى البرهانيات التي يبحث عنها في نفس العلم فالأمر واضح، وأما بالنسبة إلى المبادئ التصديقية التي يبحث عنها في علوم أخرى كالأصول الموضوعية مثلا أو كالمسلمات على البيان الذي تقدم في بيان في المقصود من هذه الاصطلاحات، فالأمر كذلك أيضا. لماذا؟ فلأوضح لكم بالمثال. مثلا لو افترضنا بأن علم الأصول يتركب من مسألتين مثلا، لو افترضنا إحدى المسألتين هي حجية الكتاب والمسألة الأخرى هي حجية السنة، هب أن علم الأصول يتكون من هاتين المسألتين، من الواضح جدا أن هاتين المسألتين لهما مبادئ تصديقية في علوم أخرى، فإن المبدأ التصديقي لمسألة حجية الكتاب هو إعجاز الكتاب بالنحو المحرر في علم الكلام، كما أن المبدأ التصديقي لحجية السنة هو ماذا؟ هو عصمة المعصوم عليه السلام كما هو محرر في علم الكلام. وبالتالي فلو أننا عجزنا عن إثبات إعجاز القرآن ولم يكن هنالك إعجاز للقرآن، وأيضا لم نتمكن من إثبات عصمة المعصوم عليه السلام، هاتان المسألتان الكلاميتان لم نثبتهما، فلا إعجاز للقرآن ولا عصمة للمعصوم. بعد انتفاء هذين المبدأين التصديقيين، هل يبقى علم الأصول المتكون من تينك المسألتين على حاله أم ينتفي؟ وبيلغو بعد، لا معنى حينئذ للبحث عن حجية الكتاب، ولا معنى حينئذ للبحث عن ماذا؟ عن حجية السنة، بل يلغو البحث عنهما لسقوط المبادئ التصديقية لهما. إذن فنحن نقول بأن المبادئ إن كانت مبادئ للعلم فالأمر كما أفاده السيد قدس الله نفسه الزكي المصنف من أن علمية العلم لا تتقوم بها. وأما إن كانت المبادئ مبادئ للمسائل فالعلم متقوم بها، كانت مبادئ تصديقية أم كانت مبادئ تصورية. هذا فيما يرتبط بالمبادئ. وأما ما يرتبط بالموضوع، فحينئذ لا بد أن نوزع الكلام ها هنا على مقامين. مقام الأول هو التقوم، تقوم علمية العلم بالوجود الواقعي للموضوع. هل علمية العلم تتقوم بالوجود الواقعي للموضوع أو لا؟ الجواب هو ضرورة التفصيل بين العلوم البرهانية والعلوم ماذا؟ الاعتبارية، على ما بيناه سابقا. فالعلم إذا كان علما برهانيا لا شك أنه متقوم بالوجود الواقعي للموضوع، ولو انتفى الوجود الواقعي للموضوع فمن الضروري جدا أن ينتفي ماذا؟ أن ينتفي العلم. فمثلا في علم الفلسفة الإلهية الموضوع هو ماذا؟ هو الموجود، أو فقل هو الوجود. في علم الفلسفة الطبيعية الموضوع هو الجسم. في علم الفلسفة الرياضية الموضوع هو ماذا؟ الموضوع هو العدد. سؤالنا لو انتفى العدد لم يكن للعدد وجود في الواقع أصلا، فهل ينتفي علم الفلسفة الرياضية، علم الرياضيات، أو لا ينتفي؟ قطعا ينتفي. لو انتفى الوجود أو الموجود فهل يبقى لعلم الفلسفة وجود أو ينتفي؟ ينتفي. لو انتفى الجسم فهل يبقى حينئذ علم اسمه علم الطبيعيات، علم الفلسفة الطبيعية؟ أيضا لا. إذن العلوم البرهانية لا شك أنها متقومة بالوجود الواقعي للموضوع، وأما العلوم الاعتبارية كعلم الفقه، كعلم الوصول، فإنها تدور مدار الاعتبار كما اتضح. فإنها تدور مدار الاعتبار ولا علاقة لها ماذا؟ ولا علاقة لها بالوجود الواقعي، بل المعتبر يعتبر الموضوع لها، كان لهذا الموضوع وجودا واقعيا أم لم يكن له وجود واقعي. إذن إذا كنا نتحدث حول التقوم، تقوم العلم بالوجود الواقعي للموضوع، فلا بد من التفصيل بين العلوم البرهانية وبين العلوم الاعتبارية. ولذلك قلت لكم بأن التفصيل بين هذين العلمين هو مفتاح ونافذة لحل مغاليق هذا المطلب، وهذا من الموارد الظاهرة لذلك. اثنان، التقوم بالوجود العلمي لا بالوجود الواقعي. هل العلم متقوم بالموضوع بما هو معلوم أم لا؟ بحيث لو جهلنا الموضوع هل يمكن أن يكون هنالك علم أو لا؟ هنا أيها الأعزاء لا بد أن نفصل أيضا بين الموضوع بالمعنى المصطلح وبين الموضوع بمعنى محور البحث. فتارة نقول بأن الموضوع هو ما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية، هذا هو المعنى المصطلح لماذا لموضوع العلم. وتارة نقول بأن موضوع العلم هو محور أبحاثه كان يبحث فيه حول الأعراض الذاتية أم حتى عن الأعراض الغريبة. محور أبحاث العلم هو موضوع العلم، صار معلومة. خب، إذا بنينا على أن الموضوع يراد به معناه الإصطلاحي وهو ما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية، فنقول حينئذ بأن الذي يتقوم به بوجوده العلمي مضافا إلى وجوده الواقعي هو العلم البرهاني لما ذكرناه سابقا من أن العلوم البرهانية علوم يقينية. ولا بد أن يكون فيها إثبات شيء لشيء على نحو الجزم واليقين والضرورة، بحيث لا ينفك عن المثبت له. ولذلك قلنا بأن موضوع العلم في العلوم البرهانية هو ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية التي تثبت له بالضرورة ولا تنفك عنه، فهنا لا بد من العلم بالموضوع، وإلا لم يمكن إثبات شيء لشيء. ففي العلوم البرهانية لا بد، ففي العلوم البرهانية الموضوع دخيل بوجوده الواقعي وبوجوده العلمي في علمية العلم. وأما في العلوم الاعتبارية فالموضوع بما هو معلوم دخيل في الجملة لا بالجملة. لماذا نقول دخيل في الجملة لا بالجملة؟ توجهوا معي إلى سر المطلب. فلنرجع إلى مرحلة ما قبل التدوين، أي ما قبل تدوين العلم، حتى يتضح عندنا المطلب جيدا. فلنرجع إلى ما قبل تدوين علم الأصول مثلا، أو إلى ما قبل تدوين علم الطب، أو إلى ما قبل تدوين علم النحو. ألسنا نريد ولا يوجد هنالك علم أصول ولا علم نحو ولا علم طب؟ ألسنا نريد أن نؤسس لهذا العلم وأن نوجد علما وأن ندون علما اسمه علم الأصول، اسمه علم الفقه، اسمه علم الطب إلى آخره؟ نعم. كيف نقوم بتأسيس علما؟ كيف نقوم بتدوين علما؟ أول ما نحتاجه في ذلك هو اسم العلم. لذلك قالوا بأن اسم العلم كما مر علينا في علم المنطق، بأن اسم العلم من الرؤوس الثمانية. أول ما نحتاجه هو اسم العلم. جميل. خب، اسم العلم نسمي به ماذا؟ الفرض. أرجو التدقيق. الفرض أن مسائل العلم كما ذكر صاحب الكفاية وغيره، ومر علينا ذلك سابقا، بأن مسائل العلم هي عبارة عن قضايا متشتتة ومختلفة موضوعا ومحمولا. الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور، إلى آخره. هذه قضايا متشتتة مختلفة من حيث الموضوع ومن حيث المحمول. عندما نريد تدوين العلم وتأسيس العلم وقد اخترنا لهذا العلم اسم علم النحو، ونريد به أن نسمي به هذه المسائل المتشتتة التي أشرنا إليها، خب ما هو الملاك الذي جعلنا نختار هذا الاسم لهذه المسائل؟ لماذا ليس لغيرها؟ لماذا ليس لمسألة مثلا أن خبر الواحد حجة؟ أو أن مثلا المعدة بيت الداء؟ لماذا لم نختار هذه المسألة لندرجها مع الفاعل مرفوع، لندرجها مع المفعول به منصوب؟ لماذا اخترنا تلك المسائل الثلاث؟ لابد أن يكون هنالك ملاك. هذا الملاك خلاصته أيها الأعزاء أيها الأحباء، خلاصته هو وجود جهة مشتركة بين هذه المسائل. هذه الجهة المشتركة ما هي؟ ما هي الجهة المشتركة بين مسألة الفاعل مرفوع، بين مسألة مفعول به منصوب، بين مسألة المضاف إليه مجرور؟ ولا توجد هذه الجهة المشتركة في مسألة المعدة بيت الداء، أو في مسألة خبر الواحد حجة. ما هي الجهة المشتركة؟ الجهة المشتركة يمكن أن تكون هي عبارة
عن المسانخة الذاتية بين المسائل، أي أن هذه المسائل بينها سنخية ذاتية هي التي جمعت بينها وأفردتها دون غيرها، فنحن نشعر بأن الفاعل مرفوع من سنخ المفعول به منصوب، هناك مسانخة، وبأن المفعول به منصوب مسانخ أيضا لمسألة المضاف إليه مجرور، فهذه المسانخة الذاتية هي التي أوجبت وضع اليد على هذه المسائل دون غيرها. ولكن لا يخفى بأن هذه المسانخة الذاتية ليست شيئا واضحا يمكن الجزم به، حتى أن المدون يضبط بعض المسائل دون بعض المسائل، أو يدرج بعض المسائل دون بعض المسائل. فلا بد من جهة اشتراك أخرى، وهي الموضوع، فنقول بأن هذه المسائل جميعها تندرج ضمن موضوع واحد، وهذا الموضوع هو الجامع بينها، فإن الفاعل كلمة والمفعول به كلمة والمضاف إليه أيضا كلمة، فكل هذه مصادق للكلمة، ولذلك جمعنا بينها وبين ماذا؟ لذلك جمعنا بينها تحت اسم واحد وأطلقنا عليها اسم علم النحو، فالجامع هو الموضوع. ولكن يمكننا القول بأن الجامع بأن الجهة المشتركة هي الغرض، هي الغاية، فإننا نجد بأن مسألة الفاعل مرفوع تترتب عليها غاية، وهي صيانة اللسان عن خطأ، ونفس هذه الغاية تترتب على ماذا؟ على مسألة المفعول به منصوب، ولكن هذه الغاية لا تترتب على أن خبر الواحد حجة، ولا تترتب على مسألة أن على مسألة المعدة بيت الداء، فكانت الغاية هي الجامع المشترك، فكانت الغاية هي الجامع المشترك. لذلك نحن نقول بأن العلم إذا كان علما اعتباريا فإنه يتوقف على العلم بالموضوع في الجملة، وبعبارة أدق نقول بأن العلم إذا كان علما اعتباريا فإنه في علميته يتوقف على العلم بوجود جهة مشتركة، وهذه الجهة المشتركة ربما كانت هي الغاية وربما كانت هي الموضوع، فلا نلتزم بضرورة أن يكون للعلم الاعتباري ماذا؟ موضوع، ربما يكون له موضوع، ربما يكون له أكثر من موضوع، ربما لا يكون له موضوع جامع بين موضوعات مسائله، يعني هذا ليس من الضرورة بمكان. وعندما نقول موضوع قلنا بمعنى المحور لأبحاثه الذي تدور عليه أبحاثه، فإذا غاية ما نلتزم به إذا كان العلم علما اعتباريا نلتزم بضرورة وجود جهة مشتركة، هذه الجهة المشتركة هي ماذا؟ هي الدخيلة في علمية العلم، وإلا فإن المدون لا يستطيع أن يدون علما مستقلا منفردا متميزا عن غيره. هذه الجهة المشتركة قد تكون هي عبارة عن المسانخة الذاتية، كما لعله مثلا هذا يكون ظاهرا في مسائل علم الطب مثلا التي تعود إلى الصحة والفساد في البدن، وقد تكون هذه الجهة المشتركة عبارة عن الموضوع بمعنى محور الأبحاث، وقد تكون هذه الجهة المشتركة عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن الغرض والغاية. من هنا يظهر الدقة في كلام سيدنا المصنف أعلى الله مقامه الشريف حين قال في آخر الأمر الرابع: ثم إنهم قالوا إن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات. هذا القيد مهم، لأنه مثلا في علم الصرف وفي علم النحو الموضوع واحد الكلمة، فالتمايز حينئذ بين هذا الموضوع وبين هذا الموضوع بأي شيء؟ بالحيثية. فإنه في علم النحو الموضوع هو الكلمة من حيث الإعراب والبناء، بينما في علم الصرف الموضوع الكلمة من حيث الهيئات. ثم إنهم قالوا إن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات. هنا كلامه دقيق. فإن كان نظرهم إلى أن ذلك من إحدى طرق التمييز فله وجه، وإن كان نظرهم إلى الانحصار في ذلك فهو مردود. لماذا؟ لإمكان التمييز بالغرض ونحوه أيضا. لعل المراد من قوله ونحوه، لعل المراد المسانخة الذاتية مثلا، وبذلك هنا عندي وبفلك وهو خطأ مطبعي، وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات. طبعا هنا كلمة لا بأس أن أشير إليها في نهاية البحث، وهي بأن الموضوع العلم عفوا الذي نحن بصدد تدوينه إما أن يكون له موضوع بمعنى المحور لأبحاثه أو لا. خب، إذا كان له موضوع فالتمايز حينئذ يكون بالموضوع، ولا تصل النوبة إلى التمايز بماذا؟ بالأغراض، بالغايات. لماذا؟ لأن الغايات متأخرة عن الموضوع من حيث الرتبة، فإن الأغراض إنما هي في طول الموضوعات، باعتبار أن موضوعات العلوم موضوعات التي هي موضوعات المسائل متقدمة رتبة على الغاية منها. إذ المسألة المتكونة من الموضوع والمحمول والنسبة هي التي تترتب عليها تلك الغاية، فالغاية متأخرة، وبالتالي إذا كان هنالك موضوع جامع بين موضوعات المسائل فإن التمايز يحصل به قهران، ومع حصول التمايز به لا تصل النوبة إلى التمايز بماذا؟ بالغايات. إذ الفرض أن التمايز حاصل، فالتمييز بالغاية حينئذ إنما هو تحصيل للحاصل. نعم، لو لم يكن هنالك موضوع جامع بين موضوعات المسائل فلا بد من جهة اشتراك أخرى، وقلنا إما هي المسانخة، وإما هي ماذا؟ وإما هي الأغراض والغايات. صار معلوما؟ على أي حال، هذا ما أفاده سيدنا السبزواري على الله مقامه الشريف في المقام، وإلى جانبه ما خطر في الذهن الفاتر والعقل القاصر، فإن وفقنا فيه فهو، وإن لم نوفق ولم نحم حول الحما ولم ندرك كلمات هذا السيد الجليل المقدس، فنحن نعتذر من روحه المقدسة، ونعتذر من أهل العلم وأهل الفاضل. وهذه بضاعة كاسدة عرضناها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر وأن يتجاوز عن القصور والتقصير. أحاول إن شاء الله تعالى أن نطبق العبارات فيما يأتي، بما أننا اليوم قد أطلنا نكتفي إن شاء الله فيما يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.